قال: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته. بدأ في الكلام على أنواع الصحيح، وبدأ بالصحيح لذاته. قال شرح: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. متصل هنا عندكم مفتوحة أو مكسورة؟ مفتوح. نعم، أي بعض النسخ مكسورة، والصواب الفتح، لأن متصل هنا حال، حالة كونه متصل السند غير معلل، وكذلك غير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. الخبر المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحسن. قال: المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على علاه أو لا. الأول الصحيح لذاته، يقول إما أن يجتمع من صفات القبول التي ذكرها، وهي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. قال: على علاها الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. إذن عندنا الآن إذا روى الخبر عدل تام الضبط، هنا العدالة وتمام الضبط، يكون الحديث صحيح. إذا خف الضبط، خف الضبط، هنا يكون الحديث حسن. لكن إذا خفيف الضبط تابعه غيره، يعني تابع هذا الخفيف غيره، أي من نفس الحديث روى، ورد الحديث من طريق آخر كأن يرويه شخص آخر، أي خفيف الضبط، فهنا يرتق الحديث من الحسن لذاته للصحيح لغيره. أو لو وجد شاهد الحديث، والشاهد يكون حديث آخر من طريق من صحابي آخر يشهد له، فالحسن لذاته يرتقي إلى رتبة الصحيح لغيره. إذن هذا معنى قوله. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، يعني حصل الآن خفة الضبط، قال ككثرة الطرق، يعني هنا قوله ككثرة الطرق هذا من باب التمثيل، وإلا لو وجد شاهد أيضا كذلك يرتقي. قال فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. المقصود حينما يقول صحيح لذاته، حسن لذاته، المقصود أي لذات السند، صحيح لذات السند. نحكم على ذات السند بالصحة، نحكم على ذات السند بالحسن. فإذا وجد هناك متابع أو شاهد نحكم بأنه صحيح لغيره، أو أي لغير هذا السند، أو نقول حسن لغيره أي لغير هذا السند. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. قول حيث لا جبران أي لم يوجد له متابع ولا شاهد، أو وجد له متابع وشاهد لكن هذا المتابع ضعفه شديد، وكذلك الشاهد سنده ضعفه شديد، فهنا كأنه لم يوجد. إذن قوله وحيث لا جبران، متى لا جبران؟ لا يوجد له أصلا لا متابع ولا شاهد، أو وجد متابع لكن ضعفه شديد، كمثلا المتهم مثلا بكذب، أو ورد حديث بنفس المعنى من صحابي آخر لكن ضعفه شديد أو موضوع لا يتقوى به فلا ينجبر هذا الضعف. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. سيأتي إن شاء الله كلام على الحسن. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا. يقصد القرينة بالنظر إلى السند نجد أنه ضعيف، لكن مثلا من القرائن إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول، إذا تلقت الأمة مثلا الحديث بالقبول، فتلقي الأمة بالقبول يرون أنه بحد ذاته حجة، فالحديث بهذه القرينة يثبت الحديث. قال ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه هو الحسن أيضا لكن لا لذاته، أي لا لذات السند، لا لذات السند. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، هو الذي قدم الكلام على الصحيح، وإن كان يقصد أيضا من تقدم، نعم كابن الصلاح أيضا قدموا الصحيح لذاته لعلو رتبته. لا شك أن الصحيح لذاته أعلى مراتب الحديث، حديث الأحاد، قال والمراد بالعدل، يعني كأن سائل يسأل، قيل له أنت قلت بنقل عدل، بنقل عدل، من هو العدل؟ هذا السؤال أم لا؟ يقول العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، له ملكة، قيل الملكة هي هيئة، وقيل شيء داخلي تحمله على ملازمة التقوى بترك الكبائر وفعل الواجبات. والمروءة، والمروءة قيل معنى المروءة أن يترك الأشياء التي تسلبه عند الناس وإن لم تكن محرمة، وقيل أن يفعل ما يفعله أمثاله، فبعض الناس قد يخل به فعل لكن لا يخل بمن هو دونه، أن يفعل ما يفعله أمثاله، هذه المروءة. ولا شك أن المروءة أيضا تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، فربما في وقت من الأوقات يرى مثلا على سبيل المثال فسخ الشماغ عندنا ليس من المروءة، الأكل مثلا في الشارع عند المتقدمين يخل بالمروءة، والشرب في الشارع في السوق، أما الآن في مثل هذا الزمان ماذا به؟ الجميع تجده وهو في السيارة في يسير بالشارع يأكل ويشرب. إذا مسألة الأمور من مسألة المروءة من المسائل النسبية التي تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف أيضا أحوال الناس. إذا هذا العدل، من هو العدل؟ من له ملك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. يعني المحدثون يقصدون بهذا، لو أتينا إلى العدالة في الشهادة، ربنا عز وجل ماذا يقول؟ واستشهدوا ذوي عدل منكم، أطلق. ثم ذكر في آية قال ممن ترضون من الشهداء. إذن العدالة في باب الشهادة من كان مرضيا وإن كان عليه آثار التقصير، لأن بعض الناس قد تكون مروءته أو وضعه يمنعه مثلا من الكذب وإن كان فاسقا، بل أبو سفيان رضي الله تعالى عنه في حال كفره ماذا به؟ ابتعد عن الكذب حتى لا يثر عنه الكذب وكان كافرا. الصواب في باب العدالة في الشهادة أن الأمر راجع إلى حال الناس، إذا كان هذا الشخص يقبل عند الناس مرضي الشهادة يقبل وإن كان عليها ثارتها. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. إذن يترك الكبائر، لو اشترطنا ألا يعمل صغيرة هل يوجد عدل؟ لا يوجد عدل. وكذلك أن يؤدي الواجبات، سأمشي على ما مشى عليه الشارع. قال والضبط، قال بنقل عدل تام الضبط. قال هنا تام الضبط، كلمة تام الضبط يخرج ماذا؟ خفيف الضبط، فليس صحيح إنما هو حسن، يخرج المغفل، حديثه أيضا ليس صحيحا ولا حسن لكن قد يكون حسنا. قال والضبط ضبط الصدر، يعني الحفظ. إذن الضبط نوعان، قوله بتام الضبط فالضبط نوعان. قال الضبط ضبط الصدر أي الحفظ، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار متى ما شاء. يقول أن يكون عنده حفظ متى ما شاء استذكره، هذا ضبط الصدر، يعني يحفظ ومتى ما أراد أن يحدث بهذا الحديث أو أن يسمع هذا الحفظ يسمعه ويحدث به، هذا ضبط الصدر. والثاني قال ضبط كتاب، وهذا من باب المجاز، لأن الكتاب هل هو يضبط الكتاب؟ لا، اللي يضبط أو يحفظ كما سمر بنا صاحب الكتاب. ما هو ضبط؟ قال وهو صيانته لديه. إذن البعض ما يحدث من حفظه، هذا لابد أن إذا حدث من حفظه يكون لا يقع في الخطأ إلا نادرا، لأن قوله نادرا لا يسلم أحد من وقوع النادر في الخطأ. أما ضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصح إلى أن يؤدي منه. سم كيف؟ نعم بإقسام ماذا؟ الآن انتهينا من الكلام الغريب فبدأ في الكلام على الصحيح. قال وهو صيانته لديه، كيف صيانته؟ لأن بعض المحدثين قد يدخل عليه غيره ممن يأخذ الكتاب يدخل عليه حديث ليست من حديثه، هذا معنى قال صيانته لديه أي يحفظه منذ سمع فيه، أي حينما يدون الحديث قال وصحح، يعني إذا قابل نسخته، إلى أن يؤدي منه أي إلى أن يحدث منه، هذا إذا كان هو يكتب. وفي بعض الأحيان قد يحدث في الإجازة، يدفع له المحدث أو شيخه الكتاب ويقول أجزتك أن تحدث عني. هنا أيضا لا بد أن يحفظ هذا الكتاب بحيث لا يدخل فيه من ليس من حديث شيخه حتى يؤديه، أي حتى يحدث به. إذن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. قال وقيد بالتام، أو شيء تقول قيد بالتام، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. يخرج كما مر قبل قليل خفيف الضبط والضعيف. قال والمتصل، قال متصل السند، قال والمتصل أي المتصل السند ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. إذن استصال السند أن يكون كل تلميذ سمع الحديث من شيخه حتى يصل إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه. لا نشترط هذا في الصحابي لأن مراسيل الصحابة صحيحة فهم كلهم عدول. إذن هذا متصل السند، وذلك قال ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ثم أراد أن يعرف لنا، قال والسند تقدم تعريفه. تذكرون تعريف السند؟ عرفوا بي شيء؟ قال هو الطريق الموصل إلى المتن، هذا هو السند. السند هو الطريق الموصل إلى المتن، أو طريق المتن، هذا نسميه سند. عدل رواة، تمام الضبط، اتصال السند. قال غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. قال المعلل لغة ما فيه إلا، ما فيه إلا. إذا الحديث المعلل سيمر الكلام عليه وإن كان سيشير إليه إشارة. واصطلاحا أي اصطلاح المحدثين ما فيه علة خفية قادحة، هذه قيود المعلل، ما فيه علة. قال خفية يخرج العلة الظاهرة، مثلا لو كان في السند راو ضعيف هذه علة حقيقة، لكن في الاصطلاح لا تسمى علة. لماذا؟ لأنها ظاهرة. لو أن الحديث مرسل هذه علة، لكنها في اصطلاحهم ليست علة. لماذا؟ لأنها ظاهرة ليست خفية. وإن كان يعني ينبغي لنا دائما أن ننتبه لمسألة، مسألة التجاوز في الاصطلاح عند المحدثين موجود كثير، فلذلك يقولون علة الحديث فلان، يعني سبب الضعف ماذا به؟ فلان. لكن لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة ماذا بها؟ لا، العلة ماذا بها؟ تكون عندهم خفية، وإذا كان الضعف ليس خفي. أو يقول أعله فلان بفلان، يعني أعل الحديث أي الإمام فلان مثلا بفلان، أي ضعف الحديث بسبب فلان. هذه الحقيقة ليست علة على اصطلاحهم. إذن هناك تجوز أو تجاوز في كثير من اصطلاحات المحدثين. قال ما فيه علة، قال خفية الظاهر تخرج، قال قادحة يخرج العلة غير القادحة. بعضها قد يكون الحديث علة لكن لا يعل به لأنها ليست قادحة عندهم. على سبيل المثال تابعي يروي حديث عن صحابي ثم يرويه تابع التابعي عنه، يأتي تابعي آخر يروي الحديث عن التابعي عن صحابي آخر، عندهم ليست هذه، إذا كان التابعي ثقة حافظ عندهم ليست هذه علة قادحة. لماذا؟ يقول الاحتمال أن له شيخين، أي روى الحديث عن صحابيين، رواه فلان عنه عن صحابي ورواه الآخر عن صحابي آخر. إذن العلة في بعض الأحيان قد تكون غير قادحة، قد تكون غير قادحة فلا تدخل في هذا الباب. قال علة خفية قادحة. لعلي أمثل بما مر بي من الأمثلة التي مرت بي، وهو ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة تقطر لحيته من وضوئه نعلاه في يديه، فخرج رجل من الأنصار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد ثم من الغد ثلاثة، فلما قام الرجل لحق به عبد الله بن عمرو وقال إني تلاحيت أنا وأبي، يعني حصل بيني وبين أبي نزاع، فأقسمت ألا أدخل بيته ثلاثا يعني ثلاث ليال، فإن شئت أن أمكث عندك أي هذه الثلاث. فصحبه فأراد أن ينظر عمله فجلس عنده ثلاث، فلم يرى منه كثرة قيام، فلما انتهت الثلاث أخبره الخبر وأنه ما قصد. قال هو الأمر كما رأيت، إلا أني أبيت وليس في قلبي غش لمسلم، ولا أحسد مسلما على شيء أتاه الله. لو نظرنا إلى ظاهر السند رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، هذا على شرط شيخين، يعني هذا السند ظاهر أنه شرط الصحيحين. هل نحن بحاجة إلى البحث؟ لا. وأثناء تصفحي أو بحثي في علل الدارقطني وجدت أن الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وذكر طريقا آخر في الحديث عن شعيب ابن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري، قال الزهري حدثني من لا أتهم عن أنس، حدثني من لا أتهم عن أنس. إذن الزهري ما أخذ الحديث عن أنس، لأن بينهما واسطة ذكرها في رواية من شعيب بن أبي حمزة وعقيل ابن خالد، وشعيب ثقة من الرجال الصحيحين، وكذلك عقيل وكذلك معمر. إذن قال الدارقطني وهو الصواب، أي أن الزهري لم يأخذه من أنس مباشرة، إنما هو رواه بواسطة ولم يذكر هذه الواسطة. هذا يسميه قال عن من لا أتهم، عندهم ماذا يسمى هذا؟ مبهم. إذن هذا مثال على الحديث الذي فيه علة خفية وظاهر الثلالة. كيف عرفنا؟ من خلال تتبع الطرق ومن خلال الرجوع إلى من؟ إلى أهل الشأن في هذه المسألة. إذن هذا مثال للحديث المعل. نعم أي لا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حقا رجعت المسند، مسند الإمام أحمد، وقفت على السند، حينما قفت على هذا السند قلت هذا السند على شرط الشيخين، إذن ذكر به الناس وعظ به الناس. ثم بعد حينما رجع الشخص وقف على هذه العلة توقف. مهم الحقيقة ضرب الأمثلة التي يمر بها الشخص، يعني ليست مجرد تنظير، لا، أمور مررنا بها. قال علة خفية قادحة، قال والشاذ، إذا ألا يكون معلل ولا شاذ. قال والشاذ لغة المنفرد، يعني شذ أي انفرد، شذ أي انفرد. قال والصلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، والصلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. واعترض على الحافظ أن قوله الشاذ يدخل فيه المنكر، يدخل فيه المنكر، عندنا شاذ وعندنا منكر. الشاذ الصحيح أن يخالف المقبول من هو أولى منه، ولما نقول مقبول حتى يدخل فيه الثقة والصدوق، من يخالف فيها المقبول من هو أوثق منه أو أولى منه، سواء خالف شخص أوثق منه أو خالف كثرة، هذا عندهم يسمى شاذا. عندنا منكر، المنكر أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه. والآن لو تأملنا عبارة الحافظ رحمه الله تعالى وجدنا أن يدخل فيها الشاذ ويدخل فيها المنكر. قال ما يخالف فيها الراوي من هو أرجح منه، الضعيف إذا خالف الثقة أرجح منه، والصدوق إذا خالف الثقة خالف من هو أرجح منه. فلذلك الأولى أن يعرف الشاذ بقوله ما يخالف فيه المقبول من هو أولى منه، المقبول اللي يدخل فيه الثقة والصدوق من هو أولى منه، حتى لا يدخل الشاذ. أن يخالف الضعيف، مخالفة الضعيف للثقة أو لمن هو أولى منه حتى يدخل فيه الصدوق. نافي أيضا، كم بقي يا عبد الله؟ نعم نص دقيقة. إذا أذكر مثال على عجل للشاذ مما مر بي في هذا الأسبوع في دراسة الحديث، حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار، أصل الحديث لا يخلو من ضعف، لكن روي عن جمع من الصحابة يثبت بمجموعه. روى الحديث الدارقطني والحاكم، رووه عن طريق عبد العزيز بن محمد الدارقطني عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد. عبد العزيز بن محمد الدارقطني عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري. وظاهر هذا الحديث الدارقطني روى له البخاري مقرونا، إذا حدث من كتابه فهو ثقة، وإذا حدث من حفظه يخطئ. إذن لو رأينا هذا الحديث في أقل الأحوال نقول حسن الحديث، في أقل الأحوال ماذا نقول؟ حسن. رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا، لم يذكر أبا سعيد، لم يذكر. ولا شك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أولى من الدارقطني، وإن كان الدارقطني وافقه غيره، لكن من وافقه أيضا مجهول فلا يتقوى به. فإذاك الحفاظ مع موافقة المجهول ينصون على أن المحفوظ في حديث المازني أنه المحفوظ المرسل، حيث نص على سبيل المثال ابن عبد البر، نص ابن رجب، على أن المحفوظ في الحديث الإرسال وأن ذكر أبي سعيد ليس محفوظا. إذن أيضا هذا مثال على الحديث الشاذ. الشذوذ في هذا الحديث ما هو؟ الثقة وهو الدارقطني خالف من هو أوثق منه وهو الإمام مالك. ما وجه المخالفة؟ الإمام مالك جعل الحديث مرسل والدارقطني جعله موصولا عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم؟ لا، صواب في مثل هذه الحال أن هنا تحكم بالشذوذ ولا تقبل زيادة مطلقا. عندنا الآن من وافقه عبد الملك بن معاذ وضع مجهول. لو نظرنا إلى رواية عبد الملك بن معاذ مع رواية الإمام مالك فقط كلها منكرة، لأن معي إخوان ولا لا؟ إذن تابع الدارقطني من هو؟ عبد الملك بن معاذ، وهو مجهول كما ذكر ابن الخطاب. لو نظرنا الآن رواية المجهول بقطع النظر عن رواية الدارقطني، نظرنا رواية عبد الملك بن معاذ مع الإمام مالك، ماذا نقول فيها؟ هل نقول شاذة أو منكرة؟ لأن عبد الملك رفع الحديث وصله، روى عن يحيى بن عمرو المازني عن هذا عند ابن عبد البر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. نقول رواية عبد الملك بن معاذ ماذا بها بالنسبة للإمام مالك؟ رواية منكرة. لا، منكرة، لأن عبد الملك ضعيف مجهول. ورواية الدارقطني المالك ماذا نقول فيها؟ شاذة. إذن عرفنا الفرق بين الشاذ وبين المنكر. المنكر، المنكر يخالف الضعيف من هو أولى منها المقبول، أما الرواية الشاذة فكلاهما مقبول لكن أحده أوثق منه، أو تكون جماعة يكون هو ثقة إمام لكنه خالف الجماعة فيحكم بشذوذ روايته، لأن رواية الجماعة غالبا تكون أولى من رواية الواحد، فيحكم هنا أنه وهم هذا